لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فيسرنا في هذه الليلة الكريمة أن يكون بين أيدينا فضيلة الشيخ محمد المحمدي النورساني حفظه الله تعالى ورعاه وأطال بعمره على الخير والحاضرين. الشيخ محمد حفظه الله له جهود طيبة في تقرير عقيدة السلف ونشر المنهج الصحيح في الكويت، وحري بالعاقل صراحة أن يعتني بمثل هؤلاء المشايخ، خاصة في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين. فحماة التوحيد الذين يدافعون عن حياض السنة ويذبون عنها هم الأمن للفرد والمجتمعات، لا يتأتى الأمن إلا كما يقولون اليوم في التعبير المعاصر، هم صمام الأمان للأمة، وهم دعاة إلى السمع والطاعة لولاة الأمر في كل مكان، يدعون إلى الالتفاف حول أئمة المسلمين والطاعة لهم بالمعروف، ولا يدعون إلى الخروج والثورات، ويدعون إلى نصحهم بالسر والمناصح لا بالعلن والمنامنة، فبهم يتحقق الأمن للأمة والاستقرار. الشيخ حفظه الله تعالى له دور كبير صراحة في نشر المعتقد والذب عن السنة والرد على أهل الباطل، ومثله يجب أن يناصر في كل مكان، ونسأل الله أن يحفظه من كل سوء وأن يبارك في جهوده المباركة في جنوب وشمال ووسط الكويت، فبارك الله فيه وبعلمه ونفع به. ويتكلم فضيلته حفظه الله تعالى في مقدمة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله نسأل أن يوفقنا لإكمال هذا الكتاب، وأن يعيننا في إتمامه والعمل بما فيه، ونترك المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا أحمد الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله على أن هيأ لنا مثل هذه المجالس المباركة نتدارس فيها كتاب الله عز وجل، نتدارسه من خلال تفسير لأحد أعلام هذه الأمة الذين عرفوا بالاهتمام البالغ بكتاب الله عز وجل. وهذه المجالس أيها الإخوة، لو لم يكن فيها إلا تلاوة كتاب الله عز وجل ومعرفة بعض ما فيها من الفوائد لكفى بذلك عزا وشرفا وفخرا وفضلا لأمثالنا. كلمني أخونا الشيخ فيصل في هذا الدرس وفكرت كثيرا، وواقع اختياري على هذا الكتاب لأن ذلك كانت أمنية لي من أمد بعيد، كنت أتمنى أن أقرأ هذا الكتاب وهو تفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولما طلب مني هذا الدرس صادف ذلك رغبة ملحة كانت عندي من وقت طويل. هذا الكتاب أيها الإخوة ليس تفسيرا ألفه شيخ الإسلام كما يؤلف كتاب من أوله إلى آخره في موضوع معين. لم يكتب للشيخ الإسلام أن يتفرغ لهذا العمل، وكثير من طلاب العلم يتمنى أن لو أن الله عز وجل هيأ لذلك العلم كتابة تفسير من بداية القرآن إلى نهايته، ولكن ذلك لن يحصل. وهناك روايات تناقلها ويتناقلها بعض طلاب العلم أن لشيخ الإسلام كتابا قد يكون في أكثر من 20 مجلدا في التفسير، وذلك الكتاب الذي ادعى بعض من نشر كتابا في التفسير لشيخ الإسلام أنه ذلك الكتاب الذي كان المسلمون ينتظره، فطبع كتابا في 7 مجلدات، وعمله كان فيه ملاحظات كثيرة لا داعي لذكرها. المهم أن شيخ الإسلام لم يؤلف كتابا في التفسير من بدايته إلى نهايته، ولكن شيخ الإسلام كما تعرفون هو ذلك المجتهد العلم الذي لم يتكرر مثله إلى الآن، وفضل الله عز وجل أوسع، ولا يمكن أن نقول أنه لن يتكرر، ولكنه إلى الآن لم يتكرر بشهادة كثير من أعلام هذه الأمة. ذلك الإمام كانت دعوته منصبة على الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، ولذلك كان أغلب ما يكتبه، أقول أغلب احتياطا وإلا إن قلت كل ما يكتبه فلن أكون مبالغا، يصدر في ذلك عن كتاب الله عز وجل، فهو المورد وهو المنطلق وهو الأساس الذي ينطلق منه في دعوته في كتابته في ردوده في الكتب التي يؤلفها لتكون كتبا مدرسة. في جميع ذلك الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الذي أشغله طول عمره وأنتج لنا تراثا مباركا جدا ننهل من معينه إلى الآن. الآن المختصون في الدراسات المتعلقة بالأشخاص يجزمون بأنه ليس هناك شخصية في المسلمين وفي غير المسلمين كتب عنها ويكتب عنها أكثر من شيخ الإسلام ابن تيمية. الكتابات التي كتبت عن ابن تيمية ولا زالت تكتب ليس لها مثيل في أعلام المسلمين بل وفي أعلام غير المسلمين، وهذا بشهادة كثير من محققي المسلمين وغير المسلمين. والسبب في ذلك أن هذا الرجل نذر عمره ووقته وجهده وجهده لخدمة كتاب الله عز وجل ولخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس وحيدا في ذلك، إنما هو سلسلة، وهو واحد في هذه السلسلة التي لا زالت والله عز وجل يسخر لهم ويهيئ لهم ما ينالون به سعادة خدمة الوحي. ولكنه ممن تميز في ذلك تميزا جعله في قمة مصافهم، مما يدل على ما ذكرته هذا التفسير الذي أمامنا. رجعت إلى هذا التفسير، قلت ما هي الصور التي تضمنها هذا التفسير وما هي الصور التي لم يشملها حديثه وتفسيره، فوجدت أن هذا التفسير فيه شيء مما يتعلق بجميع الصور في القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس. نعم، بعض الصور نجد أنه أفاض فيها أكثر، وبعض الصور حديثه فيها مختصر، سورة المرسلات مثلا حديثه فيها نصف صفحة، وبعض الصور حديثه فيها متوسط، وبعض الصور خصها بتأليف مستقل. ولكن الشخص الذي يفسر القرآن بهذا الشكل، بالشكل الذي أمامنا، وهو لم يؤلف كتابا مستقلا في التفسير، لا شك أن اهتمامه بكتاب الله عز وجل عظيم، لأنه يستشهد بالآيات ويفسرها في المواقع التي يستشهد فيها ويفسرها تفسيرا سنرى من خلال قراءتنا لهذا الكتاب كيف أنه يجتهد في ذلك. هذا لا شك مما يدل على عظمة ومكانة هذا الشخص، وهو ابن تيمية رحمه الله. بينما تجد كثيرا ممن يدعي أنه يخدم الإسلام وأنه يدافع عن الإسلام، تجده يعتمد على الشرق والغرب، على فلان وعلى علان، ويكون تعريجه على النصوص قليلا جدا. وهذا صلة الإنسان بالوحيين هذا فضل من الله عز وجل ونعمة من الله عز وجل، يسعد بها من وفقه الله عز وجل بقدر إخلاصه وجهده. إذن هذا التفسير ليس تأليفا في التفسير من بدايته إلى نهايته، وإنما هو جمع لأقواله في التفسير من كتبه المختلفة. جمع كلامه في التفسير كانت أمنية تلاحق كثيرا من العلماء. ذكر الشيخ إياد وغيرهم هنا في مقدمة هذا التفسير ذكروا نماذج من ذلك، ولكن هذا الجمع الذي أمامنا هو أفضل جمع لكلام شيخ الإسلام إلى هذا الوقت. ومع ذلك كله هناك كتب طبعت بعد طباعة هذا الكتاب وفيها من التفسير الشيء الكثير الذي لا يتضمنه هذا الكتاب، ولعلهم إن شاء الله يستدركون ذلك في طبعاته القادمة. مكانة الشيخ الإسلام في التفسير نقرأ بعض ما قاله بعض المؤرخين في ذلك حتى نعرف رأي أئمتنا في مكانة الشيخ الإسلام في التفسير. يقول تلميذه الذهبي رحمه الله، يقول: أما التفسير فمسلم إليه، وله من استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة، وإذا رآه المقرئ تحير فيه، ولفرط إمامته في التفسير وعظم اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين ويوهي أقوالا عديدة وينصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن والحديث. ويقول تلميذه ابن عبد الهادي: وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق. ويقول ابن سيد الناس وهو محدث معروف، يقول: إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته. ويقول تلميذه علم الدين البرزالي، يقول: وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحق من الترجيح والتضعيف والإبطال، وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم، فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعلمه، وأناب إلى الله خلق كثير. ويقول مؤلف هذا الكتاب: وقد أقبل رحمه الله على التفسير في آخر حياته وقال مقولته المشهورة وهو محبوس في القلعة. يقول: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. أنا قرأت هذا النص لنقف مع هذه الجملة الأخيرة: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. سبحان الله، يعني ماذا نقول نحن في أوقاتنا التي منحنا الله عز وجل هذه الأوقات لنخدم بها دين الله عز وجل؟ ماذا نقول نحن؟ والشيخ الإسلام رحمه الله الذي أشغل وقته كله في خدمة دين الله عز وجل يقول هذه: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. هذا يدل على ما يتميز به الأئمة حتى في إقبالهم على الخير، يتميزون بالموازنة. إذا كنت مخيرا بين خيرين فلا بد أن تختار الخير الذي يكون أعظم أجرا، أما نحن فالله المستعان كثير من أوقاتنا نحن نضيعها سدى، وكأن الأمانة ليست على عتاقنا وعلى عناقنا، ونحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الأعمال التي تضيع سدى. ولعل مثل هذه المجالس يكون فيها الخير الذي نؤمله، ونسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة. وأشير إلى أمر سيتكرر معنا ونحن نقرأ كلام الشيخ الإسلام في هذا التفسير. سنجد أن الشيخ الإسلام يتعرض في تفسيره لآية معينة إلى خلفيات عقدية وفقهية وأصولية وكلامية قد نكون عاجزين في فكها وتفصيلها، وهذا سيتكرر معنا. سيبدأ معنا من سورة الفاتحة. هنا نحن بين أمرين، إما أن نجلس ونحاول أن نفهم الموضوع برمته، من أولئك الذين يرد عليهم شيخ الإسلام، وما هي هذه المسألة، ما هي مبدأها، ما هي فصولها، وهذا أظن سيأخذ منا وقتا طويلا. والخيار الآخر أن المسألة إذا كانت بهذه المثابة، نمر على كلام شيخ الإسلام ونكتفي بالقدر الذي يفتحه الله عز وجل علينا، ولا نجلس نحاول فهم المسألة كلها، لأن هذا كما قلت سيأخذ منا وقتا طويلا. وأنا اخترت الخيار الثاني، وما أدري ما هو الخيار الذي تفضلونه.
إذا كانت مثلا المسألة تحتاج البحث، نضع عليها الإشارة، نتباحث في وقت غير وقت الدرس، كذلك نوفر لها وقت منفصل. نفضل أن نشير إشارة أن هذه تحتاج إلى مزيد بحث.
ما أشار إليه أبو فيصل جمع جيد، وهذا الذي إن شاء الله نفعله. مثل هذه المسائل نشير إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى بحث، ونؤشر عليها ونعلم عليها ونفردها، نجمعها مثلا، المسائل هذه نجمعها ونفردها بمجلس، ومن أراد منا أن يحضر يسعد ببحثها ويشارك في بحثها، ومن لم يرد ذلك فله ذلك. فعلا هذا فيه جمع بين الحسنين، إذا كانت مسائل من هذا الباب فنحن نفردها بمجلس. مسألة أخرى أيضا، قد يكون حديثه عن آية معينة متكررا، مثلا تكلم عن هذه الآية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وتكلم عنها في منهاج السنة، وتكلم عنها في، وكما قلت هو يتحدث في التفسير في بمناسبات مختلفة، وهذا الذي جعل تفسيره متميز. إذا أردت أن ترد على الفرق المختلفة المبتدعة من خلال التفسير، فقد يكون هذا الكتاب أفضل كتاب ترجع إليه، لأن شيخ الإسلام كان يرد عليهم في استدلالاتهم، ويرد عليهم أيضا باستدلال من عنده، وبالتالي الفوائد في هذا الكتاب متنوعة جدا. إذا كان هناك تكرار، قد نكتفي بقراءة نص أو نصين ونتجاوز بعض النصوص، وليس فيه أي إخلال إن شاء الله بالمقصود، لأن القصد هو أن نقرأ كلامه في التفسير، إذا كان يتكرر فلا داعي أن نكرر. هذا هؤلاء الذين جمعوا أحسن السنن لما أوردوا كلامه حتى ولو تكرر. هناك جهد آخر بذل في كتاب ابن القيم بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن القيم الجوزي، هذا في 3 مجلدات، كان في 5 مجلدات، الآن يختصر إلى 3 مجلدات. والذين جمعوا كلام ابن القيم اقتصروا من كلامه على نص أو على موضع واحد، وبالتالي ما أقول أساءوا، إنما لم يحالفهم التوفيق في ذلك. لأن في كلام ابن القيم أحيانا في بعض كلامه تكون فائدة وهي في سطر أو سطرين أو هي في جملة وجملتين لم يتنبه لها، وبالتالي من الأحسن أن تذكر كلامه كله ولو تكرر. والذي يقرأ يميز، والذي يقرأ لماذا يكلفك الأوراق؟ والله ما أرخصها مقابل هذه الجهود. أما هذا لا، هم جمعوا من كلامه كل ما وقف عليه حسب استطاعتهم. بعد هذا نبدأ، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لقراءته وفهمه والاستفادة منه والعمل به، وهو ولي التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال شيخ الإسلام في أسباب نزول الفاتحة: وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب، كما دل عليه قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وسورة الحجر مكية بلا ريب، وفيها كلام مشركي مكة وحاله معهم. فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه فيؤخر نزوله من القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منه.
كان ينزل قبله
ما هو أفضل منه. وقل يا أيها الكافرون مكية بلا ريب، وهو قول الجمهور، وقد قيل إنها مدنية، وهو غلط ظاهر.
نعم، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام عن سورة الحجر، لأن هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه الآية في سورة الحجر، وهذه السورة مكية. والشيخ الإسلام هنا يتحدث عن مسألة تتعلق بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وتلك الآية فيها قراءتان: قراءة فيها بمعنى النسيان، وقراءة بمعنى التأخير، ننسخه، قراءة ننساها. وهل كل ما تقدم نزولا، كل ما تأخر نزولا يكون أفضل مما تقدم نزولا؟ هل هذا الذي يفهم من الآية؟ يقول لا، ما تقدم نزوله مثل سورة الفاتحة ومثل قل يا أيها الكافرون أكثر فضلا كما ورد في الأدلة مما من بعض السور التي تأخر نزولها. هذا الذي يريد أن يقول. نعم.
وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا من مدينة، غلط بلا ريب. ولو لم تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال إنها مكية معه زيادة. والسورة قل هو الله أحد أكثرهم على أنها مكية. وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود من مدينة، ولا منافع، فإن الله أنزلها بمكة أولا، ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكره طائفة من العلماء، وقالوا إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك. فما ينكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقا، والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب، وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك.
هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ذكره في مقدمة تفسيره، وهذا الموضوع أشغل كثيرا من المفسرين، وهو تعدد أسباب النزول. وذكر شيخ الإسلام في أصول التفسير أنه قد يكون للآية الواحدة أكثر من سبب، وكما ذكر هنا قد تنزل الآية ثم ينشأ سؤال أو سبب، فينزل جبريل عليه السلام بالآية التي نزلت سابقا يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن ما استجد جوابه موجود في هذه الآية، وبالتالي لا يكون هناك منافات بين جميع الأقوال التي قيلت في أسباب النزول. لا داعي أن تقول هذا السبب هو الصحيح والثاني ليس بصحيح، قد تكون الأسباب التي ذكرت كلها صحيحة. نعم.
وقال في فضل الفاتحة: وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة فيها لله الحمد، فله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها للعبد السؤال، وفيها العبادة لله وحده، وللعبد الاستعانة. فحق الرب حمده وعبادته وحده، وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين. وقال رحمه الله: وأما حديث الفاتحة فروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ورواه مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز مرسلا. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل: أعوذ برب الفلق، وقل: أعوذ برب الناس. وفي لفظ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتان. فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يرى مثل المعوذتين، كما أخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل الفاتحة، وهذا مما يبين فضل بعض القرآن على بعض. وقال رحمه الله:
هي أصل المسألة فيها خلاف، وخلاف المخالفين فيها مستند إلى أن تفضيل بعض القرآن على بعض هذا فيه إشكال. يقولون: القرآن كله كلام الله عز وجل، فكيف يكون بعضه أفضل من بعض؟ وشيخ الإسلام ذكر هذه الأدلة هنا أولا في فضل سورة الفاتحة، وهي من خلال هذه الأحاديث التي في الصحيحين، ثم ذكر أن هذه المسألة تفضيل بعض القرآن على بعض هذه المسألة ثابتة. وفضل القرآن ينظر فيه من جهتين: من جهة المتكلم به، والمتكلم به هو الله عز وجل، ومن هذه الجهة كله على السواء. والجهة الثانية من جهة مضامين الآيات، ما تتضمنه الآيات، ما تشتمل عليه الآيات من المعاني، والفضل يرجع إلى هذه الجهة. وهذه المسألة لم يكن فيها خلاف بين السلف، وإنما حصل ونشأ الخلاف بين المتأخرين من المتكلمين وغيرهم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: روي أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في القرآن، ومعاني القرآن في المفصل، ومعاني المفصل في أم الكتاب، ومعاني أم الكتاب في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا المعنى قد ثناه الله في مثل قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي مثل قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: عليه توكلت وإليه متاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نسكه: اللهم هذا منك ولك.
الشيخ الإسلام لما يقول روية هذا معناه أنه ليس جازما بما يذكره، وهذا من دقته، لم يجزم بما ذكر، وبالتالي فنحن لسنا ملزمين بقبوله، ننظر إلى المعنى وننظر أيضا إلى ما تضمنه هذا الكلام. وشيخ الإسلام دقيق جدا في التعبير، وهو في ذلك على منهج المحدثين. المحدثون كما تعرفون أكثر الناس دقة في التعبير، المحدثون لم يكن أحد أدق منه في منهم في التعبير، وهو مثلهم في ذلك. فلما يقول روية معناه أنه ليس جازما في ذلك. نعم.
وقال رحمه الله تعالى:
أنا أقول هذا حتى إذا رأينا من يخالفه في ذلك ما نتهمه بأنه يخالف ما ثبت. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وأول نصف الفاتحة الذي للرب حمده وآخره عبادته، أوله الحمد لله رب العالمين وآخره إياك نعبد، كما ثبت في قوله القسمة، يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى آخره. وقال رحمه الله: قد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3، أي غير التمام. قال لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، إلى آخره. وقال رحمه الله تعالى: وأفضل سورة سورة أم القرآن، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وقال رحمه الله: جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء، ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فإن فيها إياك نعبد وإياك نستعين.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.